السلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الثمرات المترتبة على القول بالحرمة الذاتية أو الحرمة التشريعية عند الحائض، حرمة الصلاة على الحائض. ذكرنا تفصيل ذلك بالنسبة إلى ثمرة الأولى، قالوا أنه بناء على الحرمة التشريعية يجوز لها اتيان الصلاة لا بداعي الأمر، فإنه تشريع محرم بداعي رجاء ووجود الأمر لا إشكال فيه. أما بناء على الحرمة الذاتية فلا يجوز لها اتيان هذه العبادة. وإذا كانت هناك داعي التشريع أيضا، حرمتان من جهتين، حرمة العبادة الذاتية من لنفسها، حرمة التشريع حيث نوت الأمر بالمقام. فاختلفت الحرمة الذاتية مع الحرمة التشريعية في جهتين. لو أتت بالصلاة، أتت بالصلاة بداعي التشريع يكون محرما على كلا القولين، حرمة ذاتية وحرمة تشريعية. أتت الصلاة بدون داعي الأمر رجاء الأمر على الحرمة التشريعية يجوز، على الحرمة الذاتية لا يجوز. هذا ما تقدم بالثمرة الأولى، وأجبنا عن ذلك بأنه صحيح على كلا القولين ولا دليل على الحرمة الذاتية كما تقدم بيانه. أما الثمرة الثانية وهي التي قالوا بناء على الحرمة الذاتية لا يمكن الاحتياط المطلق بالنسبة إليها، فلا يجوز لها في موارد الشك بين الحيض وغيره أن تأتي الصلاة بداعي أي شيء، بداعي الأمر، بداعي رجاء المطلوبية، لا يجوز لها بناء على الحرمة الذاتية، لأنه من الدوران بين المحذورين، إما حيض واقعا وهو حرام، حرام ذاتا، وأما غير حيض واقعا فهو واجب عليها، فحينئذ دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن أن يتحقق فيهما الاحتياط. هذا هو الذي ثمرته هذا. وأما بناء على الحرمة التشريعية فإنه يمكن الاحتياط، إذ لا دوران بين المحذورين، يجوز لها أن تحتاط وتأتي بالصلاة بداعي أمرها الواقعي لا إشكال في ذلك، إذ لم تفعل محرما. هذا هو الذي ذكرنا. لكنما الجواب عن ذلك أنه حتى على هذا القول، يعني على الحرمة الذاتية، لا يكون هناك محرما، إذ العبادة إنما تكون عبادة إذا كان هناك محبوبية وتقرب بهذه العبادة إلى المولى. كيف يمكن أن ينهي المولى عن شيء يتقرب إليه إلا إذا كان في جهة من الشرك والرياء ونحو ذلك؟ وأما عبادة حصلت وهو كان يتقرب به إلى هذه العبادة إلى المولى، كيف يمكن أن ينهي عن هذه العبادة؟ ولقد ذكرنا سابقا إن حسن الانقياد عقلا محبوب لدى المولى، إن هذه المرأة إنما تأتي بهذه الصلاة انقيادا للمولى، وأنه تتقرب بهذه الصلاة، أنها تتقرب بهذه الصلاة لدى المولى، كيف يمكن أن ينهي المولى عن هذه العبادة؟ فلا يمكن أن يتعلق بهذا النهي، فلا حرمة ذاتية بالبين. حينئذ إذا لا حرمة ذاتية فلا إشكال في أنه يكون هناك احتياط ودوران الأمر المحذورين لا يتحقق في المقام. عبادة بحد نفسها عبادة، إن نوت الأمر صار تشريعا، إن لم تنو الأمر فهي عبادة يمكن أن يتحقق به الانقياد للمولى، والانقياد حسن عقلا حينئذ. نعم إذا كان هناك أمر تشريعي أي أنه نوت الأمر، فلا اختلاف بين الحرمة الذاتية والحرمة التشريعية من جهة من هذه الجهة، إذ نوت أمر المولى في المقام مع أنه لا أمر بالنسبة إليها في حال الحيث، فلا فرق بين أن نقول حرمة ذاتية أم نقول بأنه حرمة تشريعية. هذا ما ذكرناه بالنسبة إليه. فحينئذ بناء على أنه على أما الثمرة الثانية فإنه يمكن منعها أيضا بأنها أي تتم إذا كانت الحرمة الذاتية منشأها المفسدة. ذكرنا أن الحرمة الذاتية على قسمين، قسم ينشأ من مفسدة في ذاتها كحرمة الخمر، مفسدة في ذات الخمر هذا لا إشكال في أن هذا النوع من الحرمة الذاتية لا توجد في العبادات، ما يمكن أن تكون مفسدة في عبادة. العبادة بحد ذاتها لا مفسدة فيها، وإنما تأتي نهي عن خارج هذه العبادة. ولذلك اختلف الفقهاء في أنه إذا تعلق نهي بالعبادة بالصلاة في مكان مخصوص في زمن مخصوص بلباس مخصوص وأمثال ذلك يؤولون هذا النهي، إذ لا يمكن أن يتعلق به النهي ولو تنزيها بنفس العبادة، وإنما يحملوها على قلة الثواب أو غير ذلك من الوجوه التي ذكرناها في بحث الأصول. فإنه إذا كان منشأها المفسد الذاتية بالمتعلق فلا يجري الاحتياط أبدا، لأنه من موارد دوران الأمر بين المحظورين، حينئذ لا يمكن أن يكون هناك اشتبه الإناء بين خمر والماء، وهذا الإناء بين الخمر والماء يشربه ويحتاط فيه، لا يمكن أن يكون هذا، لا يتحقق الاحتياط لأنه من الأمر دوران الأمر بين المحذورين حينئذ، إناءان حينئذ لا يوجد احتياط. وقد عرفت أن الأمر ليس كذلك في المقام في العبادات، لا مفسدة ذاتية في العبادات، بل هذا القسم من الحرمة الذاتية منفي، إذ لا دليل على هذا في العبادات. هذا قسم منتهي. نأتي إلى حرمة ذاتية من ناحية أخرى، بأن العبد لا يمكن أن يتقرب بهذه العبادة، لا يمكن أن يتقرب إلى المولى. ذكرنا هذا القسم أنه في مقام العبودية والخضوع والخشوع لدى المولى لا بد أن يكون متعلق هذا تاما عند المولى حتى يكون يمكن أن يتقرب به. هذا هو المراد من الحرمة الذاتية. الصلاة من الحائض لا يمكن أن تقع محبوبة عند المولى، هذا هو الحرمة الذاتية التي قال خلاف هذا. خلاف وأنه يمكن هذا منع هذه الثمرة، هذه الثمرة إذن لا يمكن تحققها، من جهة أنه مع تردد الدم بين الحيض وغيره إذا صلت بداعي وجود الأمر واقعا، فمع عدمه واقعا لكونها حائضا لا تكون قاصدة بالصلاة، ولا صلاة سورية قصدتها إذا كانت هي حائضة واقعا، حائض واقعا لا يتحقق القصد للصلاة إذ لا صلاة واقعا عليها، فكيف يتحقق الحرمة الذاتية؟ وغلط عن قاصدة للصلاة عن أمرها ولا متقربة إلى الله سبحانه بامتثال أمره، فلا وجه لاحتمال الحرمة للمخالفة، إذ لم تخالف شيئا حتى يكون هنا حرمة ذاتية، هي لم يكن أمر في المقام حتى تقصد ذلك الأمر، لا يكون امتثال للأمر حينئذ، فكيف يتحقق المخالفة؟ هذا احتمال الحرمة. فلا تكون قاصدة ولا متقربة، فلا وجه لاحتمال الحرمة للمخالفة حتى لا تتمكن الاحتياط، بل قد عرفت آنفا إن الفعل بقصد امتثال أمر الله رجاء وجوده هذا طاعة وانقياد له، ولا إشكال في حسن الانقياد عقلا. هذه المرأة تصلي هذه الصلاة وهي في حال الحيض، تردد أمرها بين الحيض وغيره، تصلي بداعي وجود الأمر واقعا، لأنه تصلي لأجل الأمر، بداعي وجود الأمر انقياده، هذه انقياد، فحين هذه الصلاة انقياد والانقياد حسن، عقلا حسن، كيف يمكن للشارع أن ينهي هذا ويجعل هذه الصلاة فيه الحرمة الذاتية؟ فحينئذ بقصد امتثال أمر الله سبحانه برجاء وجوده طاعة وانقياد له سبحانه وتعالى فيمتنع أن يكون حراما ومنهيا عنه. قال: فإن الانقياد لله حسن عقلا لا يمكن أن يقع موردا النهي، وقد ثبت ذلك في علم الكلام وفي بحث الأصول أيضا عند البحث عن التجرية والانقياد، هناك ذكروا شيء يمكن أن يتحقق فيه الانقياد لله ولو رجاء يأتي الشارع وينهي عنه عقلا، هذا ممنوع. حينئذ فيمتنع أن يكون منهيا، لا يمكن أن يقع مورد النهي، وحينئذ لا بد من اختصاص الحرمة الذاتية بما إذا قصدت الأمر فتصير حرمة تشريعية، فتتحد الحرمة الذاتية مع الحرمة الشرعية التشريعية. إذ الحرمة التشريعية إذن إنما حرمت الصلاة لأجل قصد أمرها ولا أمر عليها حين كونها حائض، حينئذ فتحد، فلا اختصاص بهذه الثمرة بالحرمة الذاتية. فحينئذ بما إذا قصد الأمر التشريعي فيكون تشريعا، فيتحد موضوع الحرمة الذاتية مع الحرمة التشريعية فلا ثمرة. أما القول قالوا في المقام بأن العبادة متوقفة على الأمر بها، ولا وجه لوجود الأمر مع تعلق النهي بها. الآن هذه المرأة هي حائض وقد تعلق النهي بها وتترك الصلاة، نهيت عن الصلاة، فحينئذ العبادة إنما تكون عبادة لأجل وجود الأمر، فإذا كانت هناك نهي كيف يتحقق الأمر في البيت؟ وهذا ما ذكروه في بحث اجتماع الأمر والنهي، هذا شيء، هذا أيضا غير صحيح، أيضا غير صحيح. نحن ما نقول إنه، لا نقول بأن هناك فعل أمر فعلي، وإنما قصدت وجود الأمر رجاء، لا أنه قصدت وجود الأمر فعلا، ولا إشكال في هذا، انقياد وحسن بحد نفسه حسن. وأما القول بأن العبادة متوقفة على الأمر بها ولا وجه لوجود الأمر مع تعلق النهي بها، فهذا البحث ساقط من أصله. نجي نبحث عن الثمرة الأولى والثمرة الثانية، نحن لا بد أن ننقح الموضوع ثم نأتي للثمرة المترتبة عليه، لا موضوع أبدا، إذ لا أمر مع النهي عن العبادة عن الصلاة، فإذا لم يكن أمر فكيف تتحقق ثمرة؟ الثمرتان مترتبتان على وجود أمر في البين، إذا لم يكن أمر في البين كيف يمكن أن تتحقق ثمرة؟ هذا القول أيضا يمكن رده بأن العبادية في مورد النهي شأنية، لم نقل عبادة فعلية، نقول هذه الصلاة لو لم يتعلق بها النهي يمكن التقرب بها، وجود الأمر، رجاء وجود الأمر كفى هذا المقدار، هذا الأمر الذي ذكرناه، لا نقول بوجود نهي فعلي بالنسبة إلى هذه العبادة حتى لا يمكن التقرب بها، شأنية في مورد النهي، رجاء وجود النهي، تعليقية على أن لا يتعلق النهي بكل جهات الأمر، هذا هو الذي نريده، شأنية تعليقية على ارتفاع النهي، لا أن تكون فعلية من كل جهة، ومن أجل ذلك جاز للحائض إتيان الصلاة برجاء الأمر كما عرفت، هذا ما يتعلق. وعلى أي حال فلا ثمرة في هذا النزاع، ولم يتطرق القدماء رحمهم الله إلى البحث فيه إلا على نحو الإجمال، ولعلهم أدركوا هذه الجهة بأنه تطويل للبحث بلا فائدة، لا ثمرة في البحث عن أنه هل حرمة ذاتية أو حرمة تشريعية. كما أنه مما ذكرنا في منع الثمرة الثانية يظهر أنه لا حاجة إلى التمسك في دفع الحرمة الذاتية بالاتفاق على إمكان الاحتياط للمضطربة. ذكرنا في بحث الحائض المضطربة، المضطربة يجوز لها أن تأتي بالعبادة، مع أن الدم متردد ومردد بين الحيض وغير الحيض، فإذا كانت حرمة ذاتية كيف يتفق الفقهاء على أنه يجوز لها الاحتياط؟ فلا حرمة ذاتية استدل بها الشيخ الأنصاري رحمه الله في رسالته بالطهارة وغيره، يقول: ما لا نحتاج إلى هذا لما عرفت من أن إمكان الاحتياط أمره التام، من أن إمكان الاحتياط التام لا ينافي احتمال الحرمة الذاتية. ذكرنا أنه يمكن برجاء وجود الأمر ولا غير في ذلك، لم تنوي الأمر الفعلي حتى يكون تشريعا، بل رجاء، والرجاء كاف وهو انقياد، والانقياد حسن عقلا وشرعا. هذا ما تقدم. والحاصل من جميع ذلك أنه لا دليل على الحرمة الذاتية، ولم يقل أحد بها في سائر العبادات حتى يستأنس به في المقام، والثمرة التي ذكروها غير صحيحة، فيتعين القول بالحرمة التشريعية لأنها المتيقنة من الأدلة التي وردت في شأن الحائض. ثم قال رحمه الله: الأمر الثاني، الأمر الأول كان حرمة الصلاة وسائر الصيام والطواف وأمثال ذلك عليها. الأمر الثاني يحرم عليها مس اسم الله، ذكره جمع من الفقهاء منهم العلامة والشيدين والمحقق الثاني في جملة من كتبهم، ولم يتعرض له آخرون كثيرون أيضا، لم يتعرضوا لهذا الفرق من الحرمة. استدلوا على حرمة مس الله اسم الجلالة بوجوه: الأول وجوب تعظيم أسماء الله الحسنى ولا سيما اسم الجلالة، وفيه إنه لا دليل على وجوب التعظيم بنحو ينافي المس. التعظيم صحيح، لكن التعظيم ينافي المس، هذا أول الكلام. من قال بأنه إذا مس اسم الجلالة خالف التعظيم؟ هذا التعظيم لا ينكر، ولكن التعظيم يشمل حتى المس، هذا أول الكلام. الثاني مشاركة الحيض للجنابة في أحكامها، تقدم في أحكام الجنابة لا يجوز للمجنب مس اسم الجلالة، نعم أيضا متشابه، تشابه أحكام الحيض والحائض، وفيه إنه لا دليل على ذلك حتى يمكن التعدي من الجنابة إلى الحيض. ثالثا ظهور الاتفاق عليه، ولكن الإشكال في ثبوت هذا الاتفاق، إذ لم يتعرض كثير من الفقهاء إلى هذا، كيف يمكن أن نستنتج الإجماع والاتفاق عليه؟ رابعا رواية سعيد بن يسار في المرأة التي ترى الدم وهي جنبة، قال عليه الصلاة والسلام: وقد أتاها ما هو أعظم من ذلك. وفيه أنه ضعيف السند أولا، وثانيا غير ظاهرة فيما نحن فيه. أتاها ما هو أعظم منها، أي شيء استفاد من عنده أنه لا يجوز لها مس اسم الله؟ من أين استفدنا من هذا؟ فهو مجمل فلا يمكن الاستفادة من هذا، أتاها أعظم من ذلك. ورابعا والدليل الرابع خامس صحيح ابن برقد في التعويذ، قال عليه الصلاة والسلام: تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها. وفيه إنه لا يمكن الالتزام بعمومه لا تصيبه بيدها، كل تعويذة على نحو العموم الناشئ من ترك الاستبصار، يعني هذا العموم لم ينشأ من ظاهر اللفظ، وإنما نشأ من ترك الاستبصار، والعموم الناشئ من ترك الاستبصار هو أول الكلام، هل يمكن الاعتماد عليه إذا لم تكن قرينة بالبين؟ قالوا بأنه لا يمكن الاعتماد، مجمل هذه،
وربما تكون تعويذة خاصة معينة كانت، لا كل تعويذة لا تصيبها. حينئذ بعموم الناشئ من ترك الاستفسار فيجب حمله على تعويذة معينة، فيكون إجماله ظاهرا حينئذ. ما هو التعويذ المعين؟ هل فيه تعويذ معين فيها أسماء الجلالة غيرها؟ ملا نعلم بذلك. فإذا حملناه على تعويذة معينة صارت مجملة حينئذ. ما المراد من التعويذ المعين؟ فالحكم إذن لا يخلو عن إشكاله، ولكنه ولعل من ترك من الفقهاء ذكر ذلك من أجل عدم تمامية الدليل عليه عندهم. ولكن الحق إن الحكم مظنة الإجماع وموافق لمرتكزات المجتمع المتشرعة، وتقدم ما يتعلق بهذا في بحث الجنابة. إذا راجعوا هناك بحث الجنابة له ارتباط بموضوعنا. ثم قال رحمه الله: وصفاته الخاصة بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو الله، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة، الدليل على هذا غير ظاهر ولم يذكره الفقهاء. كثير من الفقهاء لم يذكروا هذا في باب الحيض. حينئذ كما تقدم في الجنابة، بل هنا أخفى، هناك في الجنابة استشكلوا على أن الجنوب يجوز له أن يمس أسماء الأنبياء وأسماء الأئمة، قالوا لا دليل له إلا أنه مرتكزات متشرعة. هنا أخفى حينئذ أن كل ما يجري في الجنابة يجري بالنسبة إلى الحائض، هذا أول الكلام. بل هنا أخفى لقلة المتعرضين، والاحتياط حسن على كل حال، ولذا قال على الأحوال. وكذا مس كتابة القرآن سيأتي بها.